نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله تعالى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
وعن سلمة
وعن سلمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن أم سليم أن أم سليم قبلها لا يا قبل حليفة السلام عندكم حليفة السلامة حليفة السلامة لا قبل طيب هي حليفة السلامة نعم مما نسخة المتن نعم شل معك نعم واللي بعد اللي بعد حديث أنس نعم نعم احفظوا الأحاديث من المتن لا من الشرح لأن بعض الشروح ما هي منضبطة ما أدري من الطباعة ما أدري إيش نعم
على قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقص فراتي ولا منها ما يصعب قال تفسر زاد مسلم قال في مسلمة في مسلم يذكر هذا
أيكون أيكون نعم
ومن غسل
المي
ومن غسل المي رواه أبو داود وصححه ابن حزين وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبنة تمامة بن أثار عندما أسلم أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل رواه عبد الرزاق وأصله في الصحيحين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. قال رحمه الله عن أم سلمة أن أم سليم وهي امرأة أبي طلحة قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. الحديث متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى ما يرى الرجل، قال فاغتسل. متفق عليه. زاد مسلم قالت أم سلمة أيكون هذا؟ قال نعم، ومن أين يكون الشبه؟ وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه أحمد وصححه ابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة إسلام ثمامة ابن أثال وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق وأصله في الصحيحين. حديث الأول عن أم سلمة، هي أم المؤمنين أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تحت أبي سلمة رضي الله عنه، ولما مات أبو سلمة رضي الله عنه تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن أم سليم هي أم أنس بن مالك، أم سليم هي أم أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تحت أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه بعد موت زوجها مالك والد أنس. مات كافرا مالك، مات كافرا لم يسلم، فتزوجها أبو طلحة رضي الله عنه. قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق. هذه مقدمة قالتها أم سليم رضي الله عنها لتعتذر بها عما ستسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يستحيى من ذكره، وهو احتلام المرأة. احتلام المرأة، تستحي المرأة أن تسأل عنه، ولكن قالت إن الله لا يستحي من الحق، لأن أمور الدين لا يجوز أن يمنع الحياء من السؤال عنها. أمور الدين والعبادة لا يمنع الحياء من السؤال عنها، إنما الحياء المحمود هو الذي يمنع من الأخلاق الذميمة. أما الحياء الذي يمنع من الأشياء الطيبة والسؤال عن أمور الدين فهذا حياء مذموم، هذا يسمى بالخجل والضعف. لا يجوز أن الحياة يمنع الإنسان من أن يتعلم أمور دينه. إن الله لا يستحيي من الحق، هذا مأخوذ من قوله تعالى: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. في قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الله جل وعلا يبين الحق ويوضحه للناس، والله جل وعلا يوصف بالحياء، يوصف بالحياء كما في الأحاديث، ولكن الحياء لا يمنعه سبحانه وتعالى أن يبين لعباده ما به صلاحهم وفلاحهم. كما أن الحياء أيضا لا يمنع العباد من أن يسألوا عما أشكل عليهم من أمور دينهم. إن الله لا يستحي من الحق. هل على المرأة غسل أي اغتسال إذا احتلمت؟ الاحتلام هو ما يراه النائم، الاحتلام ما يراه النائم من عملية الجماع، يخيل إلى النائم أنه يجامع، ويخيل إلى المرأة أن زوجها أو غيره يجامعها، أنها تجامع، خيل إليها ذلك في النوم، فينشأ عن ذلك أحيانا إنزال المني، هذا يسمى بالاحتلام، وهو نوع من الحلم، لأن الحلم ما يراه النائم عموما من أشياء، والحلم هذا من العجائب، من عجائب الروح، ولا للأحلام تفاسير عجيبة، كما ذكر الله جل وعلا عن في سورة يوسف، كما ذكر عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لابنه إسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به من أمر النبوة الرؤيا، كان لا يرى رؤيا عليه الصلاة والسلام إلا وقعت مثل فلق الصبح، والرؤيا حق، ولكن ما كل حلم يكون صحيحا، قد يكون من الشيطان وقد يكون من مرض النفس، فهذا ما يسمى أضغاث الأحلام، هذه لا حقيقة لها، أضغاث أحلام أخلاط يعني لا حقيقة لها. أما الحلم الصحيح فهو ما يأتي عن طريق الملك، ما يأتي عن طريق ملك يأتي إلى النائم فيصور له أشياء، ملك الرؤية. فالحلم وما يراه النائم على ثلاثة أقسام: الرؤية الصحيحة، وأضغاث الأحلام التي تكون بسبب مرض نفس أو مرض جسمي، المريض يخيل إليه في النوم أشياء، والنوع الثالث ما يعمله الشيطان ليفزع النائم، الشيطان يأتي إلى النائم ويفزعه بها بمرائي، يشوش بها عليه ونغص عليه نومه إذا لم يستعمل الورد ولم يقرأ آية الكرسي، فإن الشيطان يتسلط عليه بالأحلام المزعجة ولا حقيقة لها. فمن ذلك أن الإنسان رجلا أو امرأة يرى في منامه عملية الجماع، وهو شيء قهري لا اختيار للإنسان فيه ولا يؤاخذ عليه، إذا رأى عملية الجماع وأنزل فإنه لا إثم عليه لأنه ليس باختياره، وإن كان صائما لم يؤثر هذا على صيامه، وإنما يوجب عليه الاغتسال من أجل خروج المني، إنزال المني يوجب عليه الاغتسال، ويسمى هذا جنابة، سمى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، يدخل في الجنابة. هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء، إذا رأت الماء يعني إذا أنزلت بسبب الاحتلام فإنه يجب عليها الغسل، كما يجب على الرجل إذا رأى الماء بسبب الاحتلام. أما مجرد الاحتلام بدون خروج شيء إنه لا يوجب الغسل، لو أن الإنسان رأى الجماع أنه يجامع، أو المرأة رأت أنها تجامع في الرؤيا ولكن لم يخرج شيء من المني، فإنه لا يوجب الاغتسال. العلامة التي توجب الاغتسال هي خروج المني، هذا هو الذي يوجب الاغتسال في الاحتلام، بخلاف الجماع كما سبق. الجماع إذا جامع الإنسان فإنه يجب عليه الغسل ولو لم ينزل، ولو لم يخرج منه شيء، هذا في اليقظة في الجماع، إذا جلس بين شعابها الأربع وذهابها فقد وجب الغسل. في رواية إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، هذا في اليقظة. أما في النوم فلا، إذا رأى أنه يولج وأنه يجامع فلا غسل عليه حتى يبرز، حتى يبرز ماء من فرجه سمى بالمني. فهذا الحديث يدل على مسائل. المسألة الأولى سؤال أهل العلم، فإن أم سليم رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة العظيمة التي انتفع بها نساء المسلمين، فكانت سبب خير. المسألة الثانية أنه لا يجوز أن يمنع الحياء من السؤال عن أمور الدين، لا في حق الرجال ولا في حق النساء. ولهذا كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تثني على نساء الأنصار في أنهن يسألن ولا يمنعهن الحياء عن السؤال عن أمور دينهن، يمنعهن الحياء. المسألة الثالثة فيه أن الاحتلام لا يوجب الاغتسال إلا بخروج المني، سواء كان المحتلم رجلا أو امرأة. المسألة الرابعة أن المرأة تمني مثل الرجل، أن المرأة تمني مثل ما يمني الرجل، وهذا سيأتي في الحديث الذي بعده. قال إذا رأت الماء، دل على أن المرأة تمني كما يمني الرجل الاحتلام وفي الجماع. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، هل عليها غسل؟ قال نعم إذا رأت الماء. متفق عليه. قالت أم سلمة رضي الله عنها أيكون هذا؟ قال نعم. ومن أين يكون الشبه؟ هذا مثل الحديث الذي قبله سواء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة إذا رأت ما يرى الرجل، دل على أن المرأة تحتلم مثل ما يحتلم الرجل، وأنها تمني كما يمني الرجل، وعلى أن الاحتلام لا يوجب الغسل إلا إذا صاحبه أو نتج عنه خروج المني من المحتلم، كالحديث الذي قبله تماما، إلا زيادة مسلم أن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها تعجبت من هذا، يعني من كون المرأة يخرج منها مني، تعجبت قالت أيكون هذا؟ يعني هل يخرج من المرأة شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، ومن أين يكون الشبه؟ يعني المرأة تمني ويخرج منها مني. والدليل على ذلك وجود الشبه بأمه أو بأقارب أمه، فإذا جاء الشبه من قبل الأم فهذا دليل على أن ماءها يعلو على ماء الرجل، وإذا جاء الشبه من قبل الأب فهذا دليل على أن ماء الرجل على وغلب على مني المرأة، وذلك أن مني الرجل ومني المرأة يجتمعان في الرحم، المرأة تنزل والرجل ينزل ويجتمع ماءهما ومنه يخلق الجنين. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. أمشاج يعني مختلط، النطفة أمشاج يعني مختلطة من ماء الرجل ومن ماء المرأة. وفسر به قوله تعالى: يخرج من بين الصلب والترائب. قالوا إن المراد بالصلب صلب الرجل والترائب ترائب المرأة، ولكن هذا التفسير فيه نظر، لأن الظاهر والله أعلم أن المراد بالصلب والترائب من الرجل، لكن الواضح في هذا قوله تعالى: من نطفة أمشاج، والأمشاج معناه الممتزج المختلط من المائين. فإذا سبق إنزال الرجل على إنزال المرأة كان الشبه للأب وأصوله، وإذا سبق ماء إنزال المرأة، قد يسبق إنزال المرأة إنزال الرجل، فيكون الشبه لها ولأقاربها. ولهذا ترى المولود تارة يكون شبهه بآبائه من جهة الأب، وتارة يكون بآبائه وأخواله من جهة الأم. فقد يكون كل من الأبوين أسود، الأب أسود والأم سودة، ثم يأتي ولد أبيض فيكون شبهه على جد بعيد نزعه عرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالشبه قد يكون لجد بعيد من أجداد الجنين، وقد يكون لجد قريب وأب قريب. لذلك لا يستغرب إذا خالف لون الولد لون أبويه، بأن كان مثلا أبيضين وجاء الولد أسود، أو بالعكس كان الأبوان أسودين وجاء الولد أبيض، لا يستغرب هذا أنه نزعه عرق بعيد. ولهذا لما أشكل على بعض الرجال مجيء ولده مخالفا للونه وتشكك في امرأته، ثم جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك إبل؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟ أخبره بلونها. قال: هل فيها من أورق، يعني يخالف لونه لونها؟ قال: نعم. قال: ومن أين جاءه؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: وابنك أيضا لعله نزعه عرق، أو ما هذا معناه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن الشبه تارة يكون من قبل الأب وأقاربه، وتارة يكون من قبل الأم وأقاربها، وقد يكون الشبه بقريب من المولود، وقد يكون ببعيد عن المولود من أصوله البعيدين. هذا في اللون، وكذلك في الطبائع والأخلاق، قد يأتي المولود على طبيعة وأخلاق آبائه من الأب أو من قبل الأم، يتخلق بأخلاق الأم وأقاربها أو بأخلاق الأب وأقاربه، وقد يكون هذا الخلق من أب بعيد، من أب أعلى يسري إلى الطفل. الله على كل شيء قدير. هذا ما يسمونه الآن في عالم الطب، يسمونه بالوراثة، يسمونه بالوراثة، هذا هو الوراثة. الوراثة قد تكون في اللون وقد تكون في الأخلاق والسجايا. قال صلى الله عليه وسلم: ومن أين يكون الشبه؟ إذا جاء شبهه بأمة أو بأقاربها فهذا دليل على أن ماء الأم غلب على ماء الأب. فهذه عجيبة من العجائب ومعجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ومن أين يكون الشبه؟ فهذا الحديث مثل الحديث السابق تماما في كل ما يفيده الحديث السابق، فإن هذا الحديث يفيده، وزاد عليه في مسألة الشبه تأكيد ذلك، تأكيد أن للأم مليا يخرج منها للاحتلام والجماع، تأكيد ذلك بوجود الشبه بها أو بأقاربها. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع، يغتسل من أربع، أربع مؤنث يعني أربع حالات، أربع حالات، والعدد من ثلاثة إلى تسعة يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر، يكون على عكس المعدود، من ثلاثة إلى تسعة يكون على عكس المعدود. تقول: ثلاثة رجال، العدد مؤنث، ثلاثة رجال وثلاث نسوة، العدد مذكر، أربعة رجال وأربع نسوة، إلى تسعة تقول: تسعة رجال وتسع نسوة، فالعدد من ثلاثة إلى تسعة يكون على عكس المعدود. فقوله أربع هذا مؤنث، عدد لمؤنث، ولذلك ذكر فقيل أربع، ولو كان لمذكر لقال أربعة. يغتسل، ومعنى يغتسل يعني يعمم الماء على جسمه عليه الصلاة والسلام، هذا هو الاغتسال، تعميم الماء على الجسم. يغتسل من أربعين، من الجنابة، هذا معروف، هذا في القرآن الكريم: وإن كنتم جنبا فاطهروا، هذا لا خلاف فيه. ويوم الجمعة، هذا أيضا صحت به الأحاديث كما يأتي، الاغتسال يوم الجمعة مشروع كما يأتي في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مشروع ومتأكد، وبعض العلماء يرى أنه واجب، وبعضهم يرى أنه مستحب، وبعضهم يفصل فيه، هذا يأتي بيانه إن شاء الله. المهم أن هذا لا خلاف في مشروعيته. ومن الحجامة، هذا الثالثة، حجامة، الحجامة معناها استخراج الدم، استخراج الدم بواسطة المحجم، بواسطة المحجم، وهو آلة يشرط الجلد، يعني يشق الجلد ثم يوضع القرن الذي يسمى بالمحجم على هذا الشق، ثم يمتصه الحاجم فيجذب الدم من الجسم من باب العلاج، يفعلونه من باب العلاج، استخرج الدم الفاسد في الجسم في أوقات معينة يعرفها أهل الحذق والطب، هو دائما الحجامة ما يبدأ، أحيانا تضر وأحيانا تنفع، فلها وقت وأيضا لها مقدار، يسحب دم لا يضر الجسم، هذا لا يعرفه إلا الحذاق أهل التجربة والطب العربي. بل الحجامة طب نبوي، فقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن كان الشفاء ففي ثلاث: شرطة محجم، شربة عسل، كية نار، وأنا أكره النار. فهذا طب معروف قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، احتجم صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أنه كان يغتسل بعد الحجامة، والرابعة من غسل الميت، إذا غسل الميت فإنه يغتسل، ولكن هاتان الأخيرتان الاغتسال من الحجامة والاغتسال من غسل الميت لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث عائشة هذا ضعيف، ضعيف جدا، لأن في سنده مصعب بن شيبة تكلموا عليه بكلام كثير من ناحية الحفظ ومن ناحية الضبط وضعف الرواية، من ناحية النكارة الحديث ضعيف. ولهذا يقول بعض الأئمة كالإمام أحمد وخيره: لم يثبت في هذا الباب أو لم يصح في هذا الباب شيء، يعني الاغتسال من الحجامة ومن غسل الميت لم يصح فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال هو لا يدل على الوجوب، هذا الحديث لا يدل على الوجوب، لأنه فعل من فعل، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، والفعل مجرد الفعل من الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، فإنما يدل على الاستحباب. فغاية ما يفيد هذا الحديث استحباب الاغتسال من الحجامة والاغتسال من غسل الميت، لأنه حكاية فعل من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الحديث لا يصلح للاحتجاج. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن وعن أبي هريرة رضي الله عنه في إسلام ثمامة ابن أثال أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق. الرزاق هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني الإمام الجليل، وصاحب المصنف المسمى بمصنف عبد الرزاق، وهو من شيوخ الإمام أحمد ويحيى بن معين وطبقتهم رحمه الله، كان إماما جليلا وحافظا متقنا ومفسرا، وله قدم راسخة في العلم. وأصله أصل القصة في الصحيحين، وذلك أن ثمامة بضم الثاء ابن أثال أو أثال بضم الهمزة أو فتحها هو سيد أهل اليمامة، سيد بني حنيفة، سيد بني حنيفة كبيرهم، ذهب يريد العمرة كان كافرا، ذهب يريد العمرة وكان كافرا، فلقيته سرية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فأخذته أسيرا، وقدموا به على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، ف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فربط في سارية المسجد، ربط في سارية المسجد أنه أسير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه ويقول: ما عندك يا ثمامة؟ فيقول: إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن أردت مالا فخذ ما شئت من المال. ثم مر عليه صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني وقال له: ما وراءك يا ما عندك يا ثمامة؟ فقال مثل هذه المقالة: إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن ترد مالا فخذ ما شئت من المال. ثم جاءه في اليوم الثالث، مر عليه صلى الله عليه وسلم وهو مربوط بالسارية، فقال له: ما عندك يا ثمامة؟ فقال له مثل ما قال في اليومين السابقين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فأطلق، وقال: أطلقوا ثمامة. فأطلقوه فذهب إلى حائط قريب من المسجد فاغتسل، ثم جاء فأعلن إسلامه، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم أذن له النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى العمرة، ذهب إلى العمرة واعتمر مسلما، وقال لأهل مكة: لا يأتيكم حبة من الطعام حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أهل مكة كانوا يستوردون الحبوب من اليمامة، كانوا يستوردون الحبوب من اليمامة، لأن اليمامة كانت بلاد زراعية في الخرج وفي بلاد اليمامة، كانت بلادا زراعية تنتج حبوبا كثيرة، كان أهل مكة يستوردون الحبوب منها. فلما أسلم سيد اليمامة قال لهم: لا يأتيكم شيء بعد هذا إلا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قصة إسلام رضي الله عنه، ولكن ليس فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بالاغتسال، وإنما هو الذي ذهب واغتسل، فلذلك لم يريدها المصنف لأن ليس فيها الأمر. قال: ولهذا قال: وأصله في الصحيحين، يعني أصل الحديث، أصل القصة في الصحيحين، لكن الأمر بالاغتسال ليس في الصحيحين، وإنما رواه عبد الرزاق. والمصنف ساقه في هذا الباب ليستدل به على أن الكافر إذا أسلم فإنه يغتسل فيكون من الأغسال المشروعة، من الأغسال المشروعة، ولكن الحديث فيه نظر، لأن الصحيح الثابت أن الرسول لم يأمره، وإنما هو الذي ذهب واغتسل من حائط قريب من المسجد. وكذلك غيره روي أنهم اغتسلوا ولكن لم يكن بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل قيس بن عاصم رضي الله عنه لما أسلم ذهب واغتسل بماء وسدر. فالصحيح أن الذين اغتسلوا لم يكن هذا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من عملهم هم، أما أن الرسول أمرهم فهذا لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم. فلذلك اختلف العلماء في مشروعية غسل الكافر إذا أسلم على ثلاثة أقوال. القول الأول: وجوب الاغتسال مطلقا عملا بهذا الحديث وأمثاله مما فيها أن الرسول أمر بالاغتسال. القول الثاني: عدم الاغتسال مطلقا لأنه لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. القول الثالث: تفصيل، إن كان هذا الكافر الذي أسلم عليه ما يوجب الاغتسال وهو الجنابة فإنه يغتسل، وإن لم يكن عليه ما يوجب الاغتسال فلا يجب عليه الاغتسال. هذا القول الثالث، ولكن أصح الأقوال هو القول بعدم وجوب الاغتسال، لأنه حتى وإن كان عليه جنابة في الكفر فالإسلام يجب ما قبله، ولم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الذين يسلمون بالاغتسال مع كثرة الذين يسلمون في عهده صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بالاغتسال، إنما أمر أفرادا والرواية ضعيفة فلا يكون اغتسال الكافر إذا أسلم ثابتا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصحيح أنه ليس بمشروع، لكن هو مباح، إذا أراد أن يغتسل فهو مباح له ذلك من باب التنظف ومن باب التطيب، ويكون من المباح من المباحات، أما أنه مشروع هذا يحتاج إلى دليل كدليل صحيح. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أن الشخص إذا جامع بالذكر في نهاية رمضان ولم يوجد أن يعمل بالغسل فقط فصومه صحيح وليس عليه كفارة، وقد أشكل كلام عليه أرجو من سماحتكم أن تبسطوا الكلام عن هذه المسألة وأقوال أهل العلم فيها ما أكثر فيه.
أعد السؤال.
يقول فضيلة الشيخ، ذكر بعض طلاب العلم أن الشخص إذا جامع زوجته في نهاية رمضان ولم يزل فإن عليه الغسل فقط وصومه صحيح وليس عليه كفارة، وقد أشكل كلامه عليه أرجو من سماحتكم أن تبسطوا الكلام عن هذه المسألة وأقوال أهل العلم فيها مع الترجيح.
هذا الكلام الذي ورد في السؤال لا أعلم أحد يقول به من أهل العلم، بل إنهم يقولون إذا جامع زوجته وهو صائم بأن أولج ذكره في فرجها فإن صيامه يبطل وعليه الكفارة المغلظة، عليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. والذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أنه جامع زوجته في نهار رمضان وقال هلكت وأهلكت، قال وما أهلكت؟ قال وقعت على أهلي وأنا صائم، لم يستفصل منه الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول هل أنزلت أو ما أنزلت، بل قال له أعتق رقبة، قال ما أجد، قال له صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا، قال ما عندي شيء. فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء بتمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال خذ هذا تصدق به، إلى آخر القصة. الحاصل أن الرسول لم يستفصل منه، ولا أعلم أحد قال إنه إذا لم ينزل ما عليه شيء وأن صومه صحيح. ولكن اليوم كثرت العجائب، اليوم كثرت العجائب والاجتهادات، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا من باب الفتنة. حتى سمعنا أن بعضهم يقول إذا تعاطى العادة السرية وأنزل فإن صيامه صحيح ولا ينقض هذا الصيام. هذا من الاجتهادات الجديدة التي ظهرت في هذا الوقت، وهذا بسبب ترك كلام أهل العلم وغرور الإنسان بنفسه، بدون رجوع إلى كلام أهل العلم والنظر في كلامهم، لأن أهل العلم لهم سابقة ولهم خبرة ولهم معرفة بالأحكام الشرعية وبكلام الله وكلام رسوله، لا يزهد في كلامهم وقواعدهم وأصولهم، ويجي الإنسان يجدد من عنده ويبتكر من عنده ويضل الناس والعياذ بالله لهذه الفتاوى التي لا أساس لها ولا أصل لها، وليست مبنية على قواعد علمية، فضلا عن أن تكون مبنية على أدلة شرعية. فيجب التنبه لمثل هذه الأمور. نعم نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من الرجل، أمره بالكفارة ولم يستفصل منه، ما قال أنت ناسي، أنت جاهل، أنت أنزل. لو كان هذا مطلوبا ما أهمله الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه مشرع ولأنه ينزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. لا، في القضاء ما يجب عليك، لكن يبطل صيامه، يبطل صيامه ولا يجب عليه كفارة. نعم. ما استفصل الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما عليه كفارة فقط، وإلا الإثم يأثم. نعم. أما النسيان إذا نسي، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وقتا، لكن ما أظن واحد يجي ويجامع وهو نسي، لأن الجماع يحتاج إلى أشياء ويحتاج إلى عملية ويحتاج، يعني ما النسيان فيه بعيد. نعم.
نعم. هل غسل
يوم الجمعة مثل غسل الجنابة؟ في الصفة نعم، في الصفة والكيفية مثل غسل الجنابة، يعني يعمم الجسم، يبدأ بما يمنه، يتوضأ أولا ثم يفيض الماء على رأسه ويغسله ثلاثا ثم يفيض الماء على جسمه، مثل اغتسال الجنابة تماما. نعم، مثله في الكيفية. أما في الحكم لا، حكم غسل الجنابة واجب، غسل الجمعة مستحب. نعم. 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 يعني لو كان عليه جنابة فإنه يكفي عن غسل الجمعة. نعم، بل إن الفقهاء يقولون كونه عن جنابة أفضل، كونه عن جنابة أفضل. من بكر وابتكر وغسل واغتسل، قالوا غسل واغتسل يعني جامع، فكونه عن جنابه يقولون افضل، لانه اغض للبصر ايضا. نعم.
ومن الشيء كيف يكون سؤالي ام سلمه ان تنزل المراه فالافراد وقد يرى الدار
الحكمه، هو لازم انه حصل عليها شيء، يمكن ما بعد حصل لها شيء، ما حصل لها شيء وكانت تستغرب. النساء ليست يعني على حد سواء، يمكن هي رضي الله عنها ما حصل لها شيء لذلك استغربت. نعم.
قضية الشيخ ورد في رواية ابن مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عاد معه ماء المرأة أبشر بإذن الله، وإذا عاد معه ماء المرأة ماء الرجل
هذا ظهر الحديث، هذا ظهر الحديث أن غلبة أحد المائين على الآخر يسبب الإذكار أو الإناث ويسبب الشبه أيضا. نعم، هذا من الأسباب الله أعلم. نعم. في بعض الرواية تقول سبق، وفي بعض الرواية على ويأتي أيضا بعلو أيضا تغلبه يعني. نعم.
على قول من قال بعدم وجود غسل الفاتح فإن اغتسل بباب الكفر ولم يكن الغسل واجبا على هذا القول،
نعم،
على قول من قال بعدم وجود غسل الكافر فان اغتسل بكافر الحكم ولم يكن الغسل واجبا على هذا القول فهل يعد هذا بدعه بعدم وجود الدليل؟
لا ليس بدعه، اقل احوالها انه مباح، والمباح ليس بدعه. إذا فعل الإنسان من باب التنظف أو من باب التبرد هذا مباح، لا يسمى بدعة. البدعة إذا فعله تدينا وهو لم يثبت به دليل، إذا فعله تدينا وهو لم يرد به دليل. البدعة ما فعل تدينا وتعبدا وليس عليه دليل. لكن الكافر إذا أسلم واغتسل فإن وعمل بهذه الأدلة في من الأئمة من قال بها لا يكون هذا بدعة، لا يكون هذا بدعة، لأنه له أدلة وإن كان فيها نظر أو فيها مقال، لكن لا يبدع من عمل بها. يعني بعض العلماء أخذ بها وأوجب الاغتسال، بعضهم قال يستحب أن تفيد الاستحباب. إنما البدعة ما ليس له دليل أصلا، لا ضعيف ولا حسن ولا صحيح، ليس له دليل أصلا. نعم. استحب وإيش؟
استحب الرسول.
إيه.
إقرار الرسول معنا.
هو دائر بين الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة، أو الإباحة دائر بين هذه الأمور. على كل حال هو ما يقال أنه فعل منكر أو فعل بدعة. نعم. نعم.
ومن الشيخين ان الدم في الوقت الحاضر يجزي عن الغسل الاسلامي.
الدش الان صار يروع، لان الدش اصبح الان هلبلاء اللي خيم على كثير من البيوت وصار يجيب شرا للبيوت، هذا صار يروع هالاسم. من اول الدش هو زين، الدش من اول زين، اصبح الان شين. فمراد السائل الدش الزين اللي هو اللي وزع الماء على الجسم. نعم يكفي هذا، اذا شغل الدش وصار تحته وبدا براسه ثم بميامنه ثم وادار الماء على جسمه وتفقد مغابن جسمه ووصل الماء الى كل جسمه هذا يكفي. والدش فيه إعانة، الدش فيه إعانة للإنسان، وهو من نعم الله سبحانه وتعالى، فيه إعانة للإنسان. نعم. نعم. استعماله بعد يمكن أبلغ في التطهر، لأنه يعني يعينك ويصل الماء إلى أي مكان تريده ويكون فيه قوة أيضا. نعم. لا خير، إذا استعملت البريد من باب الاقتصاد جزاك الله خير لا بس، لكن لا نقول أنه لا يستعمل الدش، الدش يستعمل ففي مانع. نعم. وقد يكون الدش مع الاستعمال الصحيح أقل من استعمال البريد، يعني إذا اقتصد الإنسان فقد يكون الدش أدعى للاقتصاد. نعم. الكلام على أن الإنسان نفسه يقتصد سواء بالإبريق ولا بالدش، هو نفسه يقتصد. نعم. ويحسن الاغتسال. نعم.
ومن الشيء هل استفاد من حديث الأمر إكمال صفة الحياة لله عز وجل ومشروعية تقديم العذر إذا كان مسؤول عنه مما يستحى منه؟
استفاد من ناحية من ناحية اللزوم، لأنه إذا لم يستحي سبحانه، إذا كان يستحي سبحانه من هذه الأمور دل على أنه لا يستحي من الحق، والله لا يستحي من الحق، فدل على أنه يستحي من الأمور الأخرى، وإنما هذه مستثنات، هذه الحالة مستثنات. في الأحاديث وصف الله بالحياء، إن الله حي كريم كما في الحديث يستحي أن يمد أحدكم يديه فيردهما صفرا، يمد أحدكم إليه بالدعاء فيردهما السفرى. وفي حديث الذين الثلاثة الذين دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه يعلمهم، فواحد منهم استحيا وجلس حياء ولم يخرج فاستحيا الله تعالى منه، وواحد انصرف فانصرف الله جل وعلا عنه، أعرض فأعرض الله عنه، واحد أعرض وخرج، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعرض فأعرض الله عنه، وواحد أوى إلى الحلقة وجلس فيها أعوى فآواه الله، هذا أحسنهم، أعوى فآواه الله، جاء راغبا وجلس في الحلقة ليتعلم آواه الله، والثاني جلس حياء فاستحيا الله منه، والثالث أعرض فأعرض الله عنه. الشاهد منه أنه قوله استحيا فاستحيا الله منه. نعم. قضية
الشيخ
أنا
كان بالواقع
الحياة صفة طيبة إلا إذا كان يمنع من الحق ويمنع من تعلم فهو مذموم، وإلا فهو كما قال صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نعم نعم، كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، صفة من صفاته، صفة من صفاته تليق بجلاله مثل غضبه ورضاه كراهته وحبه غير ذلك. نعم.
نعم. ولكن لا أدري
أنا شاب كأن الشيطان والشيطان يغلبك على نفسك والهوى أيضا، والنفس الأمارة بالسوء، أعداؤك يغلبونك، فالواجب عليك توبة إلى الله والاستعاذة من الشيطان والابتعاد عن مواطن الفتنة، تبتعد عن مواطن الفتنة وأسباب الفتنة، لأن من تعاطى أسباب الفتنة حري أن يقع في المعصية، تقطع الأسباب التي توقعك في هذه المعاصي، مع سؤال الله عز وجل أن يعصمك وأن يعينك، الله قريب مجيب، ولازم أهل الخير مجالسة أهل الخير، حافظ على الصلاة، قال تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وذكر الله أكبر، حافظ على الصلاة، حافظ على مجالسة أهل الخير ومجالس العلم، حافظ على ذكر الله عز وجل والاستعانة من الشيطان، ابتعد عن قرناء السوء وجلساء الشر، وإذا كنت تتعاطى أسبابا محرمة فاتركها واسأل الله الإعانة. نعم.
ومن الشيء إذا كان كثير المني ووزد ملكا في قوته بعد النوم وأنا معقولها وليس متأكدا من أن قال لمني لأنه قريب المعقل فماذا يفعل، وأنه لا تفرق بين من سبق نومه تكفير وبين من لم يسبق نومه تكفير.
أنا بعد الأذان. نعم، هذا السؤال.
فضيلة الشيخ إذا كان الشاب كثير المني ووجد بلدا في كفره بعد النوم وأنه حلما وليس متأكدا من أن الخارج منه لأنه قليل وخفيف فماذا يفعل، وهل هناك فصل بين من سبق نومه تفكير وبين من لم يسبق نومه تفكير؟
هذه المسألة فيها تفصيل لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتيقن أن هذا البلل مني، فهذا يجب عليه الاغتسال. الحالة الثانية أن يتأكد أن هذا البلل مذي وليس بمني، فهذا ليس عليه اغتسال، وإنما عليه أن يغسل هذا البلل، ينضحه بالماء ويغسل ما أصاب من جسمه، ثم يتوضأ ويصلي، لأن هذا مذي يتيقن أنه مذي. الحالة الثالثة أن لا يدري هل هو مني ولا مذي، ففي هذه الحالة يعمل بالقرائن. إن كان سبق نومه ملاعبة أو تفكير فهذا دليل على أن هذا مذي، دليل على أنه مذي، فيفعل كما يفعل من خرج منه مليء، لا يجب عليه اغتسال. أما إذا لم يكن هناك قرائن تدل على أنه مليء، ما عنده قرائن، لا سبق نومه ملاعبة ولا تفكير ولا شيء، ولا نظر إلى شيء يثير الشهوة. يعني بعض الناس والعياذ بالله ينظرون إلى أشياء تثير الشهوة، خصوصا بعد وجود هذه الأفلام وهذه الدشوش والبلاوي، قد يكون إن سبق نومه نظر إلى هذه الأشياء، فهذا يدل على أن هذا مني، على أنه مني، فهذا يعمل إنه مني فيغتسل، يجب عليه الاغتسال. إذا كان هناك قرائن تدل على أن هذا مني فإنه يغتسل، إذا كان هناك قرائن تدل على أنه مذي فلا يغتسل. إذا ما كان هناك قرائن لا لهذا ولا لهذا، هو يجعلها على أنه مني ويغتسل. إذن فالأحوال أربع، الأحوال أربع: حالة الأولى إذا علم أنه مني هذا يغتسل، حالة الثانية إذا علم أنه مني هذا لا يغتسل، حالة الثالثة إذا لم يعلم لا هذا ولا هذا ولكن هناك قرائن تدل على أنه مذي يجعله مذي، حالة الرابعة إذا كانت هناك قرائن تدل على أنه مني يجعله مني ويغتسل، الحالة الخامسة أن لا يكون هناك قرائن لا لهذا ولا هذا يجعله مني احتياطا ويغتسل. خمس أحوال في هذه القضية. نعم.
شيخ الحالة الأخيرة ما تأتي بعد اليقين لازم الشيخ؟
لا، هو نائم ما عنده يقين، نائم، ولو كان عنده يقين هو نائم، والنائم يخرج من الشيء ولا يدري. نعم. لا، نايم وراحة الحال، صار نايم ما عنده تفكير ولا عنده شيء. نعم. مثل الوضوء، إذا نام الإنسان انتقى وضوءه، لأنه ما يدري، ما يمسك نفسه ولا يدري، فيجب عليه الوضوء وينتقى وضوءه لأنه صار ما عنده شعور. نعم.
وكان على السجية في نهار رمضان متعبدا فالتزم صفارة مغرمات أم عليه القضاء فقط؟
من عمل العادة السرية وهو صائم في رمضان فإن كان خرج منه شيء بطل صيامه، يجب عليه القضاء، يجب عليه التوبة إلى الله عز وجل، يجب عليه القضاء ويجب عليه التوبة، لأن هذا ذنب عظيم، أفطر في نهار رمضان من غير عذر. أما إذا عمل العملية هذه ولم يخرج منه شيء فصيامه صحيح، لكنه يأثم على عبثه هذا، يأثم على هذا العبث. نعم.
أو لم يستطيع
استعماله ماء لمعه أو لبرد شديد وحرم الصلاة، فهل يتيمم ويصلي بعد ذلك؟ وهل يتوجد الماء واستطاع استعماله يعيد الصلاة بعد ذلك؟ إذا حصل على الإنسان جنابة وعنده ماء بارد يخشى على نفسه من استعماله لبرودته، وليس عنده ما يسخنه به، ليس عنده وسائل تدفئة ما عنده نار ولا عنده وسائل تدفئة، فهذا يتيمم ويصلي، صلاته صحيحة ولا يعيد. قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ولأن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كان أميرا على سرية، كان أميرا على سرية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأصابته جنابة وكان الماء باردا والجو باردا جدا، فليس عنده ما يسخن به الماء، فتيمم رضي الله عنه وصلى بأصحابه. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سأله، فلم يأمره صلى الله عليه وسلم بالإعادة، فدل على صحة صلاة مثل هذا بقوله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قواعد الشرع تدل على هذا. أما إذا كان عنده ما يسخن به الماء ويدفئ الماء به فإنه لا يصلي حتى يغتسل، يسخن الماء ويغتسل ولو تأخر، ولو تأخر يسخن الماء ويغتسل ويصلي. نعم.
ثم رابط ان تعتبر مثل المحرم ولكن مع الاسلام، فنهاها بعض الناس واخبرها ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عائشه رضي الله عنها ان تذهب هي واخوها من الجن، ولكن اكسبتها من راس اخرى ان هذا جائز، لان عهدنا نزلت عن عهد الصحابه فذهبت على مثل المحرم مع انها عاجزه وفي شده الزحام، فما حكم فعلها وفعل
من نهاها وفعل من أمرها؟ يعني قصده أنها اعتمرت من التنعيم، خرجت من مكة إلى التنعيم واعتمرت، هذا لا يسمى سفرا، لا يسمى سفرا، لا يحتاج إلى محرم. المحرم إنما يحتاج إليه في السفر، إلا أنها لا تخرج مع أجنبي، كان تركب مع سائق تكسي وحدها ليس معها أحد، هذا لا يجوز لأن خلوة، لا يجوز لها أن تخلو. أما لو ذهبت مع نساء في حافلة أو في سيارة معها نساء إلى التنعيم، التنعيم لا يعتبر سفرا، وإن كان الأفضل لها حتى وللرجال الأفضل أن لا يخرجوا إلى التنعيم، بل يبقوا في مكة ويصلون في الحرم يعتكفون في الحرم في نهار رمضان، أفضل من الخروج للإتيان بعمرة. لكن لا نقول إن هذا حرام، لا نقول إنه حرام. نعم. المحرم يمكن يرجع إذا جاء سفرها ورجوعها إلى بلدها يرجع لها، أما إن كان الذي يخليها وتجي بدون محرم هذا لا يجوز حرام، لكن هو رجع مدة بقائها في مكة وهي في بيت مع ناس ويبي يروح لشغله ويبي يجي إلى جه السفر يجي، لا مانع من ذلك إلى دعت الحاجة. نعم. فضيلة
الشيخ، هل يجوز لغير المسلم أن يدخل المسجد لأعمال
الصيام
في رمضان؟
هل يجوز
لغير المسلم أن يدخل المسجد لأعمال
الصيام؟ أما المسجد الحرام والحرم، كل الحرم، كل ما داخل الأميال لا يجوز أن يدخله الكافر. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فلا يمكن الكافر من دخول الحرم كله، لا المسجد الحرام ولا ما حوله. أما غير المسجد الحرام والحرم هذا محل خلاف بين العلماء، والقصة التي مرت بنا في الصحيحين على أن ثمامة ربط في سارية المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على الجواز للحاجة إذا كان هذا لحاجة. وكما دخل نصارى نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وتفاوضوا معه وهو في المسجد، فهذا لا بأس به للحاجة، إذا دعت الحاجة إلى هذا. نعم. أنه ولذلك قالوا يجوز للحاجة، يجوز دخول الكافر في غير المسجد الحرام وغير الحرم، يجوز دخول بقية المساجد للحاجة إذا كان هناك حاجة. نعم. وإذا
في
المصلي إذا كان أمام سترة، إذا كان أمامه سترة فإنه لا يمر بينه وبين سترته، لكن يمر من ورائها. أما إذا كان ليس أمامه سترة فالمسافة المحظورة ثلاثة أذرع تبدأ من قدميه، من قدمي المصلي تمتد ثلاثة أذرع أمامه، هذه المنطقة لا يمر منها، وإذا مر من ورائها فلا بأس. علما أن المصلي إذا كان مأموما كالصفوف خلف الإمام فإن سترة الإمام سترة لها. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم المسافر إذا دخل مع جماعة الجمهور وقد فاته من الصلاة ركعتان، هل يتم أم يسلم لكونه مسافر؟
لا، إذا دخل مع إمام يتم ولو كان في التشهد الأخير، إذا دخل مع إمام يتم الصلاة يلزمه الإتمام، لأن حكمه حينئذ يكون حكم الإمام فيلزمه الإتمام لأنه تابع للإمام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليتم به، فمقتضى الإتمام أن يتم الصلاة ولو دخل في آخرها. نعم. وهذا الشيء يغفل عنه كثير من الناس. نعم. نعم. هنا
لو كان مسبوقا
يتبع الإمام لأنه مأموم، لا يزال مأموم. نعم. نعم. يلزمه أن يعيد الصلاة إذا كان دخل مع الإمام وقصر، فإنه يلزمه أن إن كان ذكر قريبا يتم الصلاة ويسجد للسهو، وأما إن طال الفصل فإنه يعيد الصلاة من جديد تامة. نعم.
وهل قال أحد من العلماء بأنه يجوز
له
القصر مع
الإمام
الذي يتم؟
لا أعلم أحد قال هذا، لا أدري، لكن مقتضى النص إنه يتم، لأنه يلزمه اتباع الإمام والاقتداء بالإمام، والإمام يتم فيلزمه الإتمام. نعم. لا أدري، لكن هذا فيه نظر، حتى ولو ذكرها شيخ الإسلام فيه نظر، بقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما العكس هو الصحيح، أنه إذا صلى الإمام الذي يقصر ووراءه أناس يتمون فإنه إذا سلم يقومون ويتمون لأنفسهم، يجوز لمن يتم الصلاة أن يأتم لمن يقصر الصلاة ويتم لنفسه، أما العكس فإن حكم المأموم حكم الإمام. نعم. نعم. ما هو وجيه؟ أقول ما هو وجيه، لأنه يخالف الإمام بمقتضى الحديث. على كل حال كل يخالف من قوله ويترك ما خالف الدليل، ولو كان من الأئمة الأجلة النظر إلى الدليل في هذا. نعم. إيه، لكن أدرك المتابعة، أدرك متابعة الإمام فحكمه حكم الإمام ما هو مستقل. نعم.
هل هناك حديث صحيح في النهي عن السفر إلى بلاد الكفار؟ هل هناك حديث صحيح في النهي عن السفر إلى بلاد الكفار؟ وما صحة حديث ما معناه أنا بريء مما جاء بين الرحمن والمشركين.
الأحاديث كثيرة مع الآيات وجوب الهجرة، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، هذا في الذين سكنوا في بلاد الكفار ولم يهاجروا وهم يقدرون على الهجرة وتركوا الهجرة إلى بلاد المسلمين، عليهم هذا الوعيد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. وكذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتراءى ناراهما، أي نار المسلم ونار الكافر، أنا بريء من مسلم يقيم بين أظهر المشركين كذا. قال لا تتراءى ناراهما، والأدلة في هذا كثيرة على تحريم السفر إلى بلاد المشركين لما فيه من الخطورة على الدين وعلى الأخلاق، إلا في الحالات التي يرخص فيها بالسفر، وهي إذا سافر مثلا مندوبا من قبل ولي الأمر يبلغ رسالة إلى الكفار، سفراء ولاة أمور المسلمين، أو سافر ليتعالج، هناك علاج لا يوجد في بلاد المسلمين وسافر من أجل العلاج، هذا مباح لا بأس الضرورة. أو سافر لتجارة يشتري بضائع أو يقاول على بضائع ثم يرجع، أيضا هذا لا بأس لأن تضيع أمواله وتجارته. أو سافر ليتعلم أمورا يحتاجها المسلمون ولا توجد في بلاد المسلمين، تعلم أمورا يحتاجها المسلمون كأمور العسكرية والأمور الصناعية والأمور التي يحتاج أو أمور الطب يحتاجها المسلمون ولا يوجد من يعلمها في بلاد المسلمين لأجل نفع المسلمين، هذه الأحوال لا بأس مع المحافظة على دينه والابتعاد عن مواطن الفتنة والاعتزال عن مجالس الكفار وحفلاتهم ودعاياتهم وشرورهم، وأن يقتصر على مهمته فقط مع هذه الضوابط. نعم، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. دعوة إلى الله، هذا أيضا طيب، هذا من الجهاد في سبيل الله. نعم.